قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج محطات إيمانية مع الشيخ حسام فوزي جبر.
يا سائرا آن الأوان لتستريح، ألق الفؤاد بساحة الروض الفسيح،
زاد المسير وبلسم القلب الجريح، دمع بجوف الليل من عبد يصيح.
يا سائرا آن الأوان لتستريح، ألق الفؤاد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. محطات إيمانية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا. إن ربنا رحمن رحيم جواد كريم. واليوم بإذن الله تعالى نقف مع محطة جديدة، ألا وهي محطة طاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محطة هامة في حياة المؤمن والمسلم لا سيما، وأنه يرجو رحمة الله عز وجل والفوز بالجنة والفلاح في الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على الطريق المحمدي، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. وهذا لكل إنسان من خاص وعام، أي من حاكم ومحكوم، فدل على أن مخالفته في الطريق كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. إذن إذا كنت تحب الله عز وجل حقا، وجب عليك أن تتبع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره وفي جميع أحكامه وفي جميع أوامره وفي جميع نواهيه عليه الصلاة وأفضل وأزكى التسليم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام شرط لدخولك الجنة صلى الله على معلم الأمة. واسمع معي إلى هذا الحديث بالله عليك. والحديث رواه البخاري من حديث جابر أن ملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقالوا، قال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، أي للطعام، وجعل فيها مأدبة، ثم أرسل داعيا ليدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، يعني فسروها لكي يفهمها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي محمد فرق بين المستن والمبتدع، محمد فرق بين الطائع والعاصي، محمد فرق بين المبتدع والمستن، محمد فرق بين المحب والمبغض، هكذا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومحمد فرق بين الناس، وفي لفظ فرق بين الناس، أي بين الطائع والعاصي وبين المؤمن والكافر. فطاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا الدنيا هذه سبب نجاتنا في الدنيا والآخرة. نعم، سبب نجاتنا في الدنيا والآخرة. وبالله عليكم اسمعوا معي هذا قول أحد الصالحين حكيم، فماذا قال؟ قال: ليس الشأن أن تحب. لماذا؟ لأن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فرض لازم على كل مسلم ومسلمة، بدون هذه المحبة لا يبقى المسلم مسلما أبدا. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. أن تحب، هذا هو الشأن. إذن كيف نحب؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية التي ذكرتها في صدر موضوعي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنتم تعلمون إذا أحب الله عز وجل عبدا، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: نادى الله عز وجل جبريل أني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، حتى يضع ربنا تبارك وتعالى له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، وينادي في أهل السماء فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. إذن ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ولذلك روى ابن جرير والبغوي بسنده أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الحب له، قليل البعد عنه، فأتاه ذات يوم وقال له: يا رسول الله، إني أحبك. فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحل جسمه واصفر لونه يعرف في وجهه الحزن. فلما رآه المصطفى على هذه الصورة قال له: ما لك يا ثوبان؟ ما الذي غير لونك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما بي من ضر ولا وجع غير أني اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى أراك وحتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة. انظر إلى القلوب التي تعيش في الدنيا بقلوب أهل الآخرة، تسير على الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الرحمن، حيث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم تذكرت الآخرة وأعلم بل وعلمت أنك ترفع مع النبيين والصديقين والشهداء.
يا سائرا آل الأوان لتستريح، آل الأوان لتستريح.
وإني وإن دخلت الجنة فسوف أكون في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها فذاك حين لا أراك أبدا. فسكت الصادق الذي ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها عليه فطمأن. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب النجاة في الدنيا والآخرة. فينبغي علينا أن نطيع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا أن نصدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر وفي كل ما أمر. نعم، والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أحفظه، حتى نهتني قريش وقالوا: أنت تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله يتكلم في الرضا والغضب. فقال: أمسكت عن الكتابة حتى قلت ذلك وأبلغت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكتب أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما خرج مني إلا الحق. لم يخرج من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا الحق. بل ومن أروع من ضرب المثل في صدق أو في تصديقه للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن سلام. يوم أن جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين حديث أنس أنه جاء عبد الله بن سلام عالم اليهود الأكبر وحبر اليهود الأعظم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال المصطفى: وما هي؟ فقال: سائلك عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: لقد أخبرني بهذا جبريل آنفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، قطعة من كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع، أي كان المولود ولده، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت، أي كان المولود أنثى. وفي لفظ مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: إذا علا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام في التو واللحظة الذي ضرب أروع المثل في تصديقه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بل ولقد قال مقولة تعبر عن صدق جازم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. قمة الصدق وقمة تصديق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بسنته عليه الصلاة والسلام، نعم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وجماع الدين أصلا، هذا الدين كله مبني على أصلين كبيرين. يقول: الأصل الأول أن تعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن تعبده بشرعه على لسان نبيه، أي تعبده بالسنة، تعبده بالقرآن على لسان النبي، أي بالسنة الشارحة للقرآن. كما قال علماؤنا: القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة للقرآن، لأن السنة هي الشارحة للقرآن. وهذا رد على من أراد أن يفصل السنة عن القرآن الكريم. فينبغي علينا أن نتعبد الله عز وجل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يقول فيه المصطفى، الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن من حديث العرباض ابن سالم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ثم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فينبغي علينا أن نطيع الله عز وجل بأن نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نستنى بسنة المصطفى، وأن نطيع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل أوامره، وأن نجتنب كل نواهيه. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث في الصحيح. ينبغي علينا أن نطيع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل أوامره وفي كل نواهيه، لا سيما أيها الأحباب الكرام الأعزاء، أن في طاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النجاة لنا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولكن نطيعه دون غلو أو إطراء. قال المصطفى عن نفسه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، والإطراء هو المجاوزة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث صحيح. فنحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونطيع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن دون غلو أو إطراء. نطيع المصطفى على مراد الله عز وجل، وعلى مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نجاوز الحد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نطيع المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الشارع الحكيم، كما أمرنا الشرع. قال الله، قال رسول الله. ففي طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الفلاح، كل الفلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطائعين لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سائرا آل الأوان لتستريح، ألق الفؤاد بساحة الروض الفسيح، زاد المسير وبلت
دمع بجوف الليل من عبد يطيب
آن الأوان لتستريح ألق الفؤاد بساحة الروض الفسيح
زاد المسير.